الصالحين، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجر فرجه ومخرج نبينا الكريم. في طه. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله. أخت وجيهة وأخت فوزية أخوات صح؟ تواصلوا مع بعض عشان لو صار شيء للدروس أو لوقت المحاضرة، لأن واحدة منكم الظاهر ما هي موجودة في المجموعة. زين. كان الكلام عن الدنيا والآخرة في القرآن الكريم، ذكرنا معنى من المعاني أن الدنيا والآخرة في القرآن يراد بها ظرف وجود الإنسان. يعني وش ظرف وجود الإنسان؟ بعد بنحاول نبين اليوم بشكل أوضح. في معنى ثاني بعد إلى الدنيا والآخرة في القرآن، وهي أن الدنيا والآخرة ظرف أعمال الإنسان. ظرف أعمال الإنسان يعني ويش؟ مثلا يقول الله سبحانه وتعالى فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. إذن الدنيا هي العالم الذي يعمل فيه الإنسان. أحيانا ندقق على العمل، وأحيانا ندقق على نفسه، يعني ظرف العمل. إذا ندقق على العمل حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. هذا العمل الذي نعمله في الدنيا، يعني هذا العمل الذي الآن نراه ونقوم به، هو أيضا له وجود في وين؟ في الآخرة. هو نفسه زي ما قلنا الأسبوع الماضي، لكن الفرق بينه وبين لما نقول أن المقصود من الدنيا والآخرة ظرف وجود الإنسان وليس فقط ظرف أعمال الإنسان. إذا ظرف أعمال الإنسان هي جزئية بالنسبة إلى ظرف وجود الإنسان. يقطع عند الجميع؟ من أمس الإنترنت صاير ضعيف بس ما أدري الحين يقطع عند الجميع؟ إذا ظرف أعمال الإنسان تعتبر جزئية يعني خاصة. الآيات التي تتكلم عن أن الدنيا والآخرة هي ظرف أعمال الإنسان تعتبر آيات خاصة، هناك آيات أعم منها، وهي الآيات التي تتكلم عن عالم الدنيا وعالم الآخرة، وهي آيات كثيرة. قلنا مثلا بعض الآيات من سورة الغاشية أن طريقة حياة الإنسان، أن ظرف وجود والعوالم التي ينوجد فيها الإنسان ويتحرك فيها الإنسان هي الدنيا والآخرة. وفي استعمال ثالث يطهر في استعمال ثالث إلى الدنيا والآخرة، أنه النعم الدنيوية والأخروية. دقيقة بس. إذن الاستعمال الثالث إلى الدنيا والآخرة في القرآن في إشارة إلى النعيم الدنيوي والآخروي. إذن الأوسع، المعنى الأوسع أو العام للدنيا والآخرة في القرآن هي طريقة حياة الإنسان أو ظرف وجود الإنسان. طريقة حياة يعني حركته التكاملية. دنيا الإنسان يعني هي المرحلة التي يختارها الإنسان. هذه نقطة مهمة، أن الدنيا ليست هي عالم الطبيعة. الدنيا ليست هي عالم الطبيعة أصلا. في المحاضرة الأولى قلنا أن عالم الطبيعة مصطلح وضعه على أقل تقدير غير المسلمين، مصطلح غير القرآني، ما ينسجم مع المصطلحات القرآنية. القرآن يعبر بعالم الخلق، عليكم السلام ورحمة الله. الصوت الحين صار زين؟ الصوت واضح؟ صوت واضح؟ زين. إذا الدنيا ليست هي عالم الطبيعة، بل هي العالم الذي نحن نختاره. ولذلك احنا اخترنا وش؟ أن اخترنا الاستعمال الأوسع. إذا في عندنا 3 استعمالات للدنيا والآخرة في القرآن الكريم، أحيانا تطلق على النعم الدنيوية والأخروية، الثواب والعقاب، أحيانا تطلق على أعمال الإنسان، وأحيانا تطلق على ما يختار الإنسان من ظرف وجوده. فهو هذا القريب من، والآخرة يعني ما باطن هذا الحركة الوجودية أو الظرف الوجودي الذي اختاره الإنسان. واضح أن الأوسع هو طريقة حياة الإنسان أو الظرف الوجودي للإنسان، هذا هو المعنى الأوسع. وهذا الظرف الوجودي للإنسان فيه سعادة وشقاء، يعني نعيم. متى يصبح هناك سعادة وشقاء؟ ما معنى السعادة؟ اليوم إن شاء الله بيلنا معنى السعادة. والنقطة الثانية أن هذه السعادة لا تتحقق إلا من خلال العمل، من خلال العمل. إذا المعنى المتقدم من معاني الدنيا والآخرة هو أنه ظرف الوجود، وفي ظرف الوجود هذا الظرف الوجودي مبدأ، وهو العمل والحركة والتفاعل. ولذلك يطلق عليها القرآن أيضا الدنيا والآخرة، يطلق على الأعمال والنعم، أن هذه الأعمال في مجموعها تحقق مع عوامل أخرى تحقق سعادة الإنسان أو تحقق شقاء الإنسان، تحقق نعيم الإنسان أو تحقق عذاب الإنسان. زين. النقطة الثانية اللي نبغى نذكرها بعد في واقع هذه الدنيا، والنقطة مهمة يعني تحتاج إلى ويش؟ تحتاج إلى بناء نفسي في أنفسنا، في أعماق أنفسنا تحتاج لنا نتأمل فيها، أن الدنيا ليست هي عالم الطبيعة. ما في شيء هو طبيعته، ما في شيء إلى طبيعة. طبيعة يعني تقابل الخلق. الطبيعة مصطلح أو لا وضعه الملحدين، الشيء طبعه هالشكل، وهو طبيعته كذا، الإنسان طبيعته كذا، الشجر طبيعته كذا، ما عندنا شيء طبيعة. الطبيعة وضعها من يقول بأن العالم خلق صدفة، من يقول بأن لا معنى لوجود إله، أو إذا وجد فهو فوض للإنسان الخلق وجعل طبيعة هذا الكون هو. إذا الدنيا ليست هي عالم الطبيعة، بل هي العالم، وليس في عالم الخلق أيضا. إذا لما بنعبر عن العوالم، عوالم الوجود، نقول عالم خلق في مقابل عالم الأمر مثلا، أو عالم الخلق الذي يشمل عالم الخلق وعالم الأمر، لأن في القرآن عندنا عالم الخلق على معين، صح؟ معنى واسع، يعني كل ما سوى الله خلق لله، مخلوقات لله، سواء كانت أمرية مجردة عن المادة أو تحتاج إلى تدرج في الحركة اللي هي المخلوقات الأخرى المادية. وأحيانا يطلق القرآن عالم الخلق على عالم المادة وليس على عالم المجردات، عالم المجردات تسميه عالم الأمر. إذا في إطلاقين. زين. إذا ما عندنا عالم طبيعة. ما عندنا طبيعة. عندنا خلق. هذا هو المصطلح القرآني المقابل. وإذا كان هناك خلق فيحتاج إلى خالق. وليس بطبيعته انخلق، وليس بطبيعته يتحرك، وليس هو منفصل عن الخالق. لا يحتاج إلى علة ولا يحتاج إلى سبب. هذه نقطة، أن الدنيا ليست عالم الطبيعة وإنما هي عالم الخلق. ثم هذا العالم، عالم الخلق، دنيا الإنسان ليس هو عالم الخلق كله. دنيا الإنسان يعني دنيا مريم، دنيا نرجس، دنيا وفاء، دنيا وجيهة، ما هي؟ هي التي يختارها من الجنون القريب منه. مثلا دنيا نرجس تكون طلب العلم والدراسة وحب دنياهم، فالله سبحانه وتعالى يبتليها في هذه الدنيا التي اختارتها. دنيا مثلا وفاء، تربية الأولاد وبناء الأسرة بناء سليم، وتأدية آداب العشرة، و و و الله سبحانه وتعالى يبتليها في هذه الدنيا التي هي اختارت. إذا دنيا الإنسان هو العالم الذي يختاره هذا الإنسان. من هذه العوالم الفرشية والملكوتية، وكل دنيا نختارها وراها آخرة، كل دنيا نختارها لها ملكوت يحكم هذه الدنيا. هذا معنى أن لا يوجد تكوين، واقعة تكوينية بدون تشريع إلهي. إذا حاكمية إرادة الله سبحانه وتعالى على إرادة الإنسان، هذا مبدأ مهم في علاقة الإنسان بدنياه. صحيح الإنسان مختار، ولكن الله إرادته هي الحاكمة. هذا معنى التوحيد الحقيقي، وليس التوحيد العددي. التوحيد العددي يعني الله يقول وأنا أبغى كذا، الله يقول أنا أبغي، لكن أنا أحب، لكن أنا ما أبغي، لكن أنا أشوف كذا أحسن. عدم التسليم لله، عدم الاستجابة. إذا هذه الدنيا التي يختارها الإنسان لها ملكوت ولها حاكم. هذا الملكوت أو هذه الآخرة التي سمتها، أو يعني هذه الأخرى أو العاقبة الملتصقة فيها، يعني ما يصير إليه الإنسان كما يقول الشيخ جوادي، المصير. المصير مو شيء سوف نسير إليه، نتحرك إلى، لا، المصير هو تحولنا الحين. نفس دنيانا اللي احنا اخترناها ونتعامل معاها ونتفاعل معاها هي مصيرنا، هي المصير. هذا الفرق بين المسير، من السير لازم نوصل إلى المستقبل. بين الحين هذه طريقة تفكير أغلب الناس، هذه الطريقة. الحين أنا مثلا بأدرس 10 سنوات، 12 سنة، بعدين بأتوظف، بعدين أبغى أشتري بيت، بعدين سيارة، بعدين بتزوج، و و و و هذا السير. ان ينطبق على طريقتنا في تعاملنا مع الدنيا والاخره. فنتصور بان احنا بنسير في الدنيا مسار، وبعدين اخر شيء بنوصل للاخره في المستقبل. القران يقول احنا ما عندنا شيء مستقبل، ما في نفسيه، ما في شيء نفسيه. الحين بنعمل بعدين بنوصل الى النتيجه، لا، عملك الان يصير انت هو مصيرك. أي تحول تختار في هذه الدنيا التي هي تحت حاكمية الغيب، تحت حاكمية الله سبحانه وتعالى، ولكن من حقوق الحكومة الإلهية جعلت لك مساحة من الحركة الاختيارية حتى يصبح لي الابتلاءات معنى وقيمة، يصبح لك قيمة. زين، حاكمية الله سبحانه وتعالى من جهة، ومصير دنيا الإنسان وتحولها. فالإنسان آن بآن قادر على تغيير مصيره، آن بآن قادر على تغيير مصيره بالتسليم لحاكمية إرادة الله وبالسعي. ولذلك في سورة النازعات هناك سعي نحو الكمال والسعي نحو التكاثر والسقوط. الكل يسعى، وفي كل حركة اختيارية هي فيها سعي، سعي فكري، سعي عقلي، سعي خيالي، سعي حركي إذا عندما يتكلم القرآن عن الدنيا لا يتكلم عن عوالم الوجود مطلقا، لا القرآن ليس عن مطلقا تكلمنا في المحاضرة السابقة، وإنما يأخذ بيد الإنسان ويمشي معه خطوة خطوة. اللي يتكلم عن المطلقات العقل الكليات، الفلسفة تعطينا رؤية كونية كلية، لكن القرآن يأخذ بيد. فعندما يتكلم عن الدنيا يقصد دنيا الإنسان، هذه الدنيا التي أنت تختارها كيف تعالجها، هذه المرحلة الوجودية التي أنت تختارها كيف لابد أن تنطلق فيها وتعالجها وتصير تصل إلى مصيرك وتحول مصيرك وتغير مصيرك. إذا ما عندنا سير سلوك بمعنى سير خطوات، البعض يبحث عن خطوة واحد اثنين ثلاثة وش أسوي واحد توصل، ما عندنا هالكلام. كل خطوة هي مصير، كل خطوة هي مصير، كل خطوة تصير الإنسان وتحوله. الجزاء من جنس العمل، كل عمل يقوم به الإنسان وراه جزاء، ثواب أو عقاب أو تحول. وهذا التحول يحكمه إرادة الله، يحكمه الملكوت، وقد يظهر، قد نشعر بوجود هذا التحول وقد لا نشعر به، قد نتغافل عنه. البعض متعود على أن يشوف الظاهر، يبغى يشوف شيء عيني عشان يتأكد أنه في تحول. ما يلتفت إلى باطن نفسه، يشوف التحولات اللي تصير في نفسه، يشوف زين. ثم حاكمية الإرادة الإلهية أيضا تحتاج إلى شوي تأمل، أن الله سبحانه وتعالى حاكمية بأي معنى؟ هل حاكمية مثل حاكمية حاكم الدولة؟ طبعا واضح أن لا. هل حاكمية مثل حاكمية الأم؟ هل حاكمية مثل حاكمية الآب؟ حاكمية الإرادة الإلهية، وأهديك إلى ربك، هل لك إلى أن تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى، هل لك إلى أن تزكى. من لحن خطاب النبي موسى عليه السلام، شوف النبي موسى معروف بالقوة والخشونة، صح؟ قتل وفي القرآن، ولكن لحظة، لحن خطاب النبي موسى عليه السلام عندما يريد أن يزكي فرعون ما يتكلم معه بالقوة والغلظة. الحين احنا بنروح نتكلم حاكم مثل فرعون، نتكلم معه بلطف ولين، ولا نتكلم معه بخشونة وبعنف دوج، لأن هاللغة اللي يفهمها. لكن النبي موسى عليه السلام لما يتكلم عن التسمية هو كلام واحد، لحن خطاب واحد، أسلوب واحد، فهو أسلوب اللطف واللين والمحبة. لطف موسى عليه السلام مع فرعون، مو مع الناس، مو مع المسلمين، مو مع المؤمنين ده، وإنما مع فرعون، مع هذا الذي قتل في الناس وسفك الدماء وأفسد الأرض. لماذا يتكلم مع أبلين وبلطف؟ لطف ما يفهم أي واحد عاقل يقول له شنو موسى عليه السلام. الإمام الحسين عليه السلام لما يكلم أعداء في كثير من المقاطع، خاصة في كان يعني حتى أحيانا يتأمل في من تخلف عن الإمام الحسين بعد أن ناقشهم الإمام الحسين، يشعر بأن الإمام الحسين كأنه بعد شوي يأخذ بأيديهم شوي ويمسح عليهم. يمكن البعض يقول يعني الإمام الحسين يعني لهالدرجة وصل من الحاجة إلى الناصر، لا، مو مسألة حاجة إلى الناصر، مسألة هداية. الإمام هادي، النبي هادي، الله سبحانه وتعالى حاكمية، حاكمية هداية، حاكمية الولاية الإلهية أو ولاية الأنبياء أو ولاية الأئمة عليهم السلام قائمة على الهداية، والهداية لا تتحقق إلا بالحركة الحبية كما يقول ابن الله، الحركة الحبية يعني بالمحبة واللين واللطف. أيضا حاكمية إرادة الله سبحانه وتعالى قائمة على المحبة، قائمة على المحبة. نحن مثلا لو نحن تأملنا في أمهاتنا، لم يعطونا أوامر، لم يقولوا لنا سوى هالشكل، يختاروا لنا مثلا اللباس الفلاني أحسن، هذا أحسن، ذا الحجاب أحسن. زين، من البنت إذا كانت اختارت ما تفهم ليش أمها تختار هذه الحجاب وتبغى هي تختار. زين، ولكن إذا كانت متيقنة بأن أمها تختار لها هاللباس لأنها تحبها، لأنها تخاف عليها، لأنها تحاكيها، لأنها تفضل مصلحتها، ما عندها مصلحة شخصية الأم حتى تختار لي. لما تقتنع البنت وتؤمن به أن حركة الأم قائمة على محبة وإخلاص وشفقة بهذه البنت، حتى لو ما كانت مقتنعة، تحرك بحركة الأم. ممكن أن هي تعصي أحيانا، تحاول أن تفرض آرائها، شخصيتها، تحاول أن، ولكن ترجع في قرارة نفسها تقول أمي ما سوت شيء إلا لأنها في الدنيا، ما سوت شيء إلا لأن عندها عقيدة. أيضا مع الله سبحانه وتعالى يجب أن ندرك أن حاكمية الله حاكمية محبة، ما محتاج لنا، ولكن محبة وشفقة. وكذلك لأئمة عليهم السلام والأنبياء، حركتهم حركة محبة وإشفاق بالناس. إذا حاكمية الإرادة الإلهية قائمة على الهداية وليست الإدارة وليست السلطنة. الحاكمية هي يراد بها الهداية، وهذه الهداية هداية حبية، هداية قائمة على اللين والرفق. ولذلك ذكرنا في المحاضرة اللي قبل والحين نكرر هالمعنى، بأن القرآن لم يذكر آيات النار والعذاب حتى يخوف الإنسان ويعيش الإنسان خوف وقلق وجزع. بالعكس، القرآن ولا يذكر الإنسان بالآخرة حتى يخاف، بل يذكر بالآخرة لأن واقع حياة الإنسان هي هذه الآخرة، مصير الإنسان هي هذه الآخرة. يذكر حتى لا يعيش ظاهر في الحياة الدنيا، يذكر حتى ما يضيع فرصة الحياة الواقعية وجمال الحياة وروح الحياة. ولذلك يقول الإمام: إني لا أرى الموت إلا سعادة. من يتأمل في الآخرة، مثلا علماءنا في تأكيد من الشيخ جواد القاضي الطباطبائي السيد الإمام الخميني، مع أنه كثر انشغالاته، مع ذلك كانوا ساعة في اليوم يروحون، كانت عادتهم الشكل. حتى الحين كثير من العلماء يؤكدون على ضرورة زيارة القبور. أنا أروح المقبرة لويش؟ ما عشان، لا أروح أدرس. سيد العلامة الطباطبائي يقول: أنا أروح المقبرة عشان أدرس، أروح ساعة درس. نحن ماذا نقول لما ندخل المقبرة؟ السلام عليكم يا لا إله إلا الله، من أهل لا إله إلا الله، كيف وجدتم قول لا إله إلا الله؟ يعني وشو شفتون إيمانكم بالتوحيد وحدانية الله سبحانه وتعالى؟ كيف وجدتم؟ كيف وجدتم قول لا إله إلا الله من لا إله إلا الله؟ ذلك التوحيد الخالص اللي انكشفكم، كيف وجدتموه؟ قول لا إله إلا الله، هذا المسار اللي صرتون فيه، توحيد كموحدين مؤمنين، كيف انكشف لكم؟ قلنا المسار وش يعني؟ يعني الصيرورة، في كل خطوة صيرورة، وليس مسار يعني خطوات منفصلة عن بعضها البعض وبعدين نوصل للنتيجة. زين، لويش؟ إني لا أرى الموت إلا سعادة، لأن واقع الحياة الدنيا، روح هذه العوالم، شدة الحياة هي الموت، لأن الموت مبدأ إلى حياة شديدة. إذا الموت اللي هو مبدأ إلى الحياة الشديدة سوف يكون خلق أشد حياة من الحياة الشديدة. واضح؟ أما السعادة فيقول العلامة الطباطبائي بعد في سورة الروم دي الاوراق اللي تحاول تقراها هذه الاوراق، ما في عرف السعاده. يقول السعاده هي ايش؟ هي امر او امور تكوينيه متى ما اكتملت او كلما اكتملت كلما اصبح هذا الانسان اكمل في افراد نوعه فيشعر بالرضا والسرور. هذا المعنى تقريبا. اذا السعادة وش هي؟ السعادة هي أمور تكوينية، السعادة ليست غاية سوف يصل لها الإنسان، وإنما السعادة هي مصير الإنسان المتحول في كل عام. إني لا أرى الموت إلا سعادة. ولذلك نحن عندما في أيام عاشوراء عندما كنا نبكي على الإمام الحسين وعلى أصحاب الإمام الحسين عليهم السلام، خاصة عند ذكر المصيبة، احنا على وش نبكي؟ واضح لنا، بل مو بس واضح، حتى في الروايات عندنا، نطلع الروايات بس الحين ما ادري انت تفهم، ان الله سبحانه وتعالى، الإمام الحسين نقل إلى أصحابه أن الله سبحانه وتعالى لن، يعني الله سبحانه وتعالى أخبر الإمام الحسين عليه السلام أن هؤلاء الأصحاب لن يشعروا بألم الحديد. الله سبحانه وتعالى يعطيهم قوة روحية، قوة في الحياة، بحيث لا يشعرون بهذا العدم، هذا الانفصال وتقطيع الجسد. تقطيع الجسد يعني إيجاد حالة وش؟ عدمية. يعني حين اليد متصلة فنوجد انفصال، يعني عدم، ما يشعرون بهالعدم من شدة الحياة اللي عاشها الأصحاب، التفاعل والاتصال بالحياة الواقعية، الاتصال بالأهداف الواقعية، وهي ولاية الإمام الحسين عليه السلام في أخذ الدمان في كربلاء. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبرهم بأنهم وش؟ بأنهم لا يجدون ألم مثل حديد. إذا نحن لماذا نبكي؟ إذا كانوا إحنا مثلا الله يرحمه قطعوا رأس الإمام نجزع ونبكي ونصرخ، أو قطعوا يد فلان أو فلان، مو لنا أن قطعت يدنا في النصر. ابن سينا أبو علي سينا يقول في الإشارات، يقول الألم ليس هو انفصال، أو الألم ليس هو نفس الضرب أو انفصال الجزء العضو عن البدن الإنسان، هذا المؤلم. المؤلم هو إدراك أن هذا الانفصال لا يتناسب مع كمال الإنسان. يعني حين لما أنا أضرب أحد زين، فهو يتألم، يتألم مو الضربة، مو الضربة هي اللي تألمه. ابن سينا يقول المؤلم، الشعور بالألم مو نابع من الضربة كما يقول مثلا بعض علماء النفس، بعض الأطباء النفسيين، وإنما الشعور بالألم نابع من ويش؟ نابع من إدراك النفس وإحساس النفس بأن هذا الفعل لا يتناسب مع كمال النفس. إذن عندما نبكي على أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، على الإمام الحسين عليه السلام، نشعر بأن ما حدث للإمام الحسين وإن كان قبيح على مستوى بدن الإمام الحسين كالسعر بها هذه الأفعال ومثلوا بها، لكن بكاءنا لا يقتصر فقط على، وإنما البكاء الواقعي والألم الذي نشعر به الواقعي والذي يسبب انهيار عاطفي هو إدراكنا إلى عدم انسجام هذه الأفعال مع شخصية كشخصية الإمام الحسين عليه السلام، مع شخصية كاملة كمال الإمام الحسين عليه السلام. أبسط هذه الأفعال يثير في النفس الألم والحسرة، كيف وصلت الإنسانية في يوم من الأيام إلى الحج؟ تقريبا بنختم الحين، لان كنت ابغى نكمل دي القسم، بس الظاهر بعد بيبقي لنا شوي. طبعا هي البحث يتكون من 4 اقسام. القسم الاول تقريبا خلاص باقي لنا محاضره محاضرتين ونخلصها. زين، القسم الاول كان تكوين الرؤيه الكونيه للحياة الفطرية، تكوين الرؤية الكونية والأصول الأساسية اللي بنبني عليها وإيش؟ هذه الحياة الفطرية. ولذلك أنا كنت أتأكد إنه إيش يصير في تفاعل، حتى يعني أتأكد بالضبط وين الخلل، لأن إذا في شيء إحنا ما قدرنا نستوعب وما قدرنا نتأمل بشكل دقيق بيصير عندنا مشكلة في الأقسام الثانية. القسم الثاني اللي بندخل فيه إن شاء الله بيصير تقريبا إلى كل قسم نقعد أسبوع، طبعا والبحث واسع بس ناخذ الاصول الاساسيه فيه. زين، القسم الثاني اللي بندخل فيه هو المجتمع والحياه الفطريه، المقومات الفطريه التي تؤمن العلاقات الاجتماعيه، هذا نتكلم فيه في المجتمع الرشيد وتاريخ المجتمعات والدين الفطري. القسم الثالث هو التفكر الفطري والتعقل والمعرفه الفطريه. والقسم الاخير الاخلاق الفطريه والسلوك. وفي كل قسم طبعا بيصير في مقارنه الى بعض التيارات اللي موجودة عندنا في المجتمع، اللي هي بعض السيارات الميكانيكية، بعض السيارات اللي تعتمد على الحياة الميكانيكية أو الديناميكية أو الحياة الغريزية. فإن شاء الله في كل قسم بنحاول يعني نقعد 5 إلى 6 محاضرات عين أسبوع. طبعا إذا يناسبكم، إذا ما يناسبكم نخلص القسم الأول ونوقف، يعني إذا تحسوا إن ضغط يصير عليكم إن إحنا نكمل الأقسام. لان كل قسم يعني مطلوب منكم انه يصير في تفاعل، يصير في تامل، يصير حتى نطلع بنتيجه في الاخير. زين، يعني مو بس استماع الى الدرس، يعني حاولوا ان تفكرون في النقاط الاساسيه فيه، تسالون، تتاملون فيها، مقتنعين مو مقتنعين، مقتنعين قولوا عادي نتناقش، حتى لو ما اقتنعتم الاخير عادي، حكم عقيدتكم واعتقاداتكم، ولكن نحاول ان احنا نطلع ب شيء في البحث، شيء ناضج شوي، هذا يحتاج إلى نقاش، إلى تفكير. نوقف لحد هنا إن شاء الله، بكرة نحاول نخلص القسم اللي هو الرؤية الكونية للحياة الفطرية. أسألكم الدعاء.